سابعا أحكام القيء والنخامة والريق في الصيام. السؤال 43. أنا امرأة حامل وقد شعرت بغثيان وتعب بعد صلاة الصبح، وما شعرت بالراحة إلا بعد أن تقيأت، فما حكم صومي؟ الجواب: إن كان تقيؤك بغير اختيارك وإنما غلبك فصومك صحيح، وأما إذا تعمدت أنت الاستفراغ كأن أدخلت أصبعك في فمك أو تعمدت شم رائحة كريهة لغرض التقيؤ أو تعمدت رؤية شيء يستفز المعدة لغرض التقيؤ أو استعملت أي وسيلة تريدين التقيؤ متعمدة فعليك القضاء بعد رمضان، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي. رجاله ثقات، رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وابن ماجة وأحمد والنسائي في الكبرى، وابن خزيمة وابن حبان، وأعله الإمام أحمد والبخاري. وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. السؤال 44. حصل معي تلبك في المعدة وأنا صائم، فاجتهدت بالتقيؤ لعلمي أن هذا التلبك لا يذهب إلا بالاستفراغ، فما حكم صومه؟ الجواب: الظاهر من سؤالك أنك تعمدت الاستفراغ لأجل معالجة التلبك الذي حصل لك في المعدة، وعليه فعليك قضاء هذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الترمذي، مضى تخريجه. والسين في قوله صلى الله عليه وسلم استقاء طلبية، أي تعمد التقيؤ، فيكون مفطرا. السؤال 45. لدي مشكلة وهي كثرة البلغم، فينزل علي في الحلق ولا أستطيع إخراجه فيتم بلعه، فهل هذا يبطل الصيام؟ الجواب: النخامة أو البلغم من حيث ابتلاع الصائم لها فيه خلاف في القديم والحديث، والصواب من أقوال أهل العلم أن النخامة أو البلغم غير مفطر سواء تعمد الصائم بلعه أم لم يتعمد، لعدم الدليل على كونها مفطرة، ولأنها ليست غذاء ولا في معنى الأكل والشرب، وأشبه شيء يمكن أن تلحق به هو الريق، وابتلاع الريق لو جمعه الصائم لم يفطر، ولذلك بلع النخامة لا يفطر، والاحتياط لك أن تلفظها إذا وصلت الفم إن استطعت، وإن لم تستطع وبلعتها فلا شيء عليك في أصح قولي أهل العلم. السؤال 46. سمعت لكم في درس الفقه أن الصائم إذا أخرج ريقه إلى شفتيه ثم بلعه أنه يفطر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا ذكرته تفقها وليس فتوى، وإنما مباحثة مع الطلبة، وهو من أخرج لسانه وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه فهل يفطر؟ فيها قولان، ورجحت عدم الفطر، ولذلك إذا مد الصائم لسانه وعليه شيء من ريقه ثم رده مع الريق فإنه لا يفطر، وأيضا لو جمع ريقه ثم أخرجه إلى طرف شفتيه ثم ابتلعه فإن صومه صحيح لأن اللسان من الفم. وعليه أنبه إخواني الصائمين الذين يكثرون من البصاق في نهار رمضان تحرزا من الريق أو اللعاب أن فعلهم هذا لا وجه له، وهو إلى التنطع أقرب. السؤال 47. في نهار رمضان أجد طعم ما أكلته وشربته في السحور في لساني، فهل يؤثر في صومي؟ الجواب: وجود طعم ما أكلته وما شربته من السوائل في فترة السحور في اللسان أو رائحتهما في الأنف لا يضر الصوم، لأنهما ليسا أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولله الحمد. السؤال 48. بعد أن أتمضمض في الوضوء أحرص على كثرة البصاق لإخراج أثر المضمضة من فمي، فما حكم ذلك؟ الجواب: ما يبقى من أثر المضمضة في الوضوء معفو عنه، وفعلك هذا إلى الوسواس أقرب، فانتهي عنه. السؤال 49: مصاب بزكام وينزل مني سائل أحيانا لا أستطيع التحكم في إخراجه، وربما نزل إلى فمي، فما حكم صومي؟ الجواب: صومك صحيح ولا شيء عليك. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. ثامنا: أحكام الجماع في الصيام. السؤال 50: رجع زوجي من السفر نهارا وكان مفطرا، فطلب مني الجماع فرفضت، فغضب وأصر على ذلك وأنا كارهه، فهل علي القضاء؟ الجواب: الجماع من أعظم مفسدات الصيام، وفيه كفارة مغلظة. وفرق بين قولك كارهة وقولك مكرهة، فإذا كنت كارهة لهذا الفعل فعليك الكفارة، أما إذا كنت مكرهة بحيث سلبك الزوج اختيارك ورضاك فلا شيء عليك. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن الذي يتحمل الكفارة هو الزوج المكره. السؤال 51: ما كفارة الجماع في نهار رمضان حيث حصل بيني وبين زوجي جماع في نهار رمضان؟ الجواب: الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات وأكبرها إثما، وفيها الكفارة المغلظة، فإن حصل بينكما جماع في نهار رمضان عامدين غير ناسين ولا مخطئين فقد فسد صومكما، ويترتب عليك وعليه ما يأتي: أولا، التوبة إلى الله من هذا الفعل، ثانيا، يجب عليكما إتمام صوم ذلك اليوم من دون احتسابه، ثالثا، عليكما قضاؤه بعد رمضان، رابعا، تجب على كل واحد منكما الكفارة المغلظة، وهي الوارد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. رواه البخاري ومسلم. السؤال 52: تزوجت في شهر شعبان، وكنت قد جمعت زوجتي في أول أسبوع في رمضان مرتين في يوم واحد، وكانت راضية، وقد ندمت أنا وإياها ندما شديدا بعد ذلك، فماذا علينا الآن؟ الجواب: عليكما التوبة إلى الله من هذا الفعل، وعدم العودة إليه مستقبلا، والندم على ذلك، وأيضا قضاء هذا اليوم بعد رمضان، وتجب على كل واحد منكما كفارة مغلظة واحدة فقط، وهي الوارد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث، رواه البخاري ومسلم. السؤال 53: كنت عريسا جديدا فسافرت في رمضان لقضاء شهر العسل، فلما وصلت الفندق جامعت أهلي ولم آكل ولم أشرب قبله، فماذا علي؟ الجواب: لا شيء عليك، فالجماع أحد المفطرات الثلاث، فإذا كنت مسافرا ونويت الفطر بالجماع فليس عليك إلا قضاء الأيام التي أفطرتها بالجماع، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سورة البقرة الآية 184. السؤال 54: أنا أعرف أن الجماع لا يجوز للصائم في نهار رمضان، لكنني تفاجأت بالكفارة لما سألت، فهل أعذر بجهلي؟ الجواب: أنت في مثل هذه الصورة لا تعتبر جاهلة، لأنك تعرف الحكم الشرعي ولا يلزم أن تعرف تفاصيل الحكم الشرعي. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث رواه البخاري ومسلم. دليل على أن الرجل لم يكن يعرف تفاصيل الكفارة، وإنما يعرف بأن الجماع في نهار رمضان حرام، فما عذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عليك الكفارة. السؤال 55: جامعت أهلي قبل 20 سنة، وأقسم بالله ما كنت أعرف أنه حرام، ولم أسمع بهذا، فبلدنا ليس فيه علماء ونحن في قرية، والذي أعرفه أن الأكل والشرب فقط هو المحرم على الصائم. الجواب: إذا كنت تجهل حكم الجماع بالنسبة للصائم وتقسم على هذا بالله العظيم فلا شيء عليك، أما إذا كنت تعلم أن الجماع محرم ولكنك لا تعرف تفاصيل الكفارة فتلزمك الكفارة المغلظة. السؤال 56: حصل أنني جامعت أهلي في نهار رمضان ولكنني لم أنزل، فما علي؟ الجواب: الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات وأكبرها إثما، وفيه الكفارة المغلظة، فإن جامعت في نهار رمضان متعمدا غير ناس ولا مخطئ مختارا غير مكره، فقد أفسدت صومك سواء أنزلت أو لم تنزل، وعليك قضاء هذا اليوم والكفارة المغلظة، وهي الوارد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث رواه البخاري ومسلم. والكفارة على الترتيب لا على التخيير، في أصح قولي أهل العلم. السؤال 57: هل الاستمناء في نهار رمضان له حكم الجماع؟ الجواب: الاستمناء هو إنزال المني باليد أو نحوها، وهو محرم ويفسد الصوم، في أصح قولي أهل العلم، وفيه التوبة وقضاء هذا اليوم فقط. والدليل على أن الاستمناء من المفطرات قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنزال المني من الشهوة التي يشعر فيها المستمني بالتذاذ، ولذلك واجب عليه تركها. السؤال 58: هل يجوز للصائم أن يقبل أهله؟ الجواب: نعم، تجوز المباشرة والقبلة للصائم إذا كان يملك نفسه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت، متفق عليه واللفظ للبخاري. أما إذا كان الصائم يعتقد أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يملك نفسه، وربما يتطور الأمر إلى الجماع أو الإنزال، فلا يجوز، لأن للوسائل حكم المقاصد، وقد فرق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين الشاب والشيخ، فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. صحيح، رواه مالك في الموطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. صحيح، رواه أبو داود. السؤال 59: حصل أنني قبلت زوجتي في نهار رمضان وشعرت بخروج سائل من ذكري، فما الحكم؟ الجواب: المذي هو سائل أبيض يخرج عقيب مداعبة أو شهوة أو نظر، وله حكم البول من حيث النجاسة. وأما المذي في الصوم فإنه لا يفطر الصائم بنزوله في أصح قولي أهل العلم.